بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله من هذا اليوم نقرأ في كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصوم. الكتاب تقدم هو ما ضم أبوابا، تقدم معنا في أكثر موضع، هو ما ضم أبوابا وفصولا ومسائل، وأصله من ضم الشيء إلى الشيء، ضم الحروف والكلمات، فهذا يعتبر كتابا، وكل ما كان مجموعا من حروف وكلمات يسمى كتابا. وقوله الصوم هو مصدر صام يصوم صوما، والصوم لغة الحبس والإمساك عن الشيء، فهو أعم من أن يكون إمساكا عن طعام أو شراب. وأما في الشرع فهو إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة، هكذا عرفه الحافظ ابن حجر، وهكذا عرفه أبو الوليد الباجي في شرح الموطأ، وغير واحد من أهل العلم. وقوله إمساك مخصوص أي ليس أي إمساك، لأنه تقدم أن الصوم في اللغة هو الإمساك، فهل كل إمساك يسمى صوما في الشرع؟ الجواب لا، وإنما هذا شيء مخصوص في زمن مخصوص، وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، عن شيء مخصوص، عن الطعام والشراب وسائر المفطرات بشرائط مخصوصة، شرطه الإسلام، العقل، البلوغ، وأن يكون سالما من الأعذار، فهذه شرائط مخصوصة لهذا الصيام. فإذا تخلف شيء من ذلك، إما أن يكون الصوم باطلا، وإما أن يكون صحيحا وليس بواجب. فكون الصائم كافرا غير مسلم فصومه باطل، وكون الصائم مجنونا غير عاقل فصومه باطل، وكون الصائم صغيرا غير بالغ فصومه صحيح، لأن البلوغ إنما هو شرط وجوب لا شرط صحة. والشيء الذي يصام عنه منه ما يفسد الصوم ويبطله كالأكل والشرب عامدا وكالجماع فهذا يبطل الصوم. وهناك أشياء مطلوب أن يصام عنها ولكنها لا تفسد الصوم على الصحيح، كالكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك، فهذا لا يفسد الصوم، لكن قد يذهب أجره أو ينقص أجره بكثرة تعاطيه. قال حافظ قال الراغب: الصوم في الأصل الإمساك عن الفعل، ولذلك قيل الفرس الممسك عن السير صائم، وفي الشرع إمساك المكلف بالنية عن تناول المطعم والمشرب والاستمناء والاستسقاء من الفجر إلى المغرب. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وجوب صوم رمضان. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقبل الشروع الكلام على أبواب هذا الكتاب، ليعلم أن أبوابه تصل إلى 70، ونحن نحب أن نمر على هذا الكتاب في خلال هذا الشهر، فلذا سنمر عليه يعني بتعليق مختصر من غير إسهاب في ذكر الخلاف، ونكتفي بالراجح مع بيان دليله إن شاء الله، لأننا قد تكلمنا على هذا الباب بتوسع في كتاب الصيام من بلوغ المرام، وهكذا أخذنا في السنة الماضية فصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام من زاد المعاد، فلا داعي للتكرار، وإنما نكتفي بما هو الراجح إن شاء الله. البخاري هنا يبوب بوجوب صوم رمضان، وأن صوم رمضان واجب، وهذا أمر مجمع عليه، وذكر الدليل في ذلك من القرآن: كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم، وبين الله عز وجل المقصد من فرض الصيام وهو حصول التقوى، والصيام صيام رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وهو ركن من أركان الإسلام كما سيأتي. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل وهو عم مالك بن أنس صاحب المذهب المعروف، عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه صحابي جليل وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات 5 إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. وهذا هو الشاهد، شهر رمضان هذا الذي فرض عليك من الصيام هو شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. فهذا الحديث ظاهر في وجوب صوم رمضان. وفي هذا الحديث القسم بالله عز وجل ببعض صفاته وأفعاله، والذي أكرمك بالحق، وفي هذا الاقتصاد في فعل الواجبات لا غير، وهذا هو المقتصد، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وفي هذا أن من صدق في عبادة ربه عز وجل أفلح. وفي هذا أن هذه الأعمال، أن فعل الواجبات والقيام بالفرائض من أسباب دخول الجنة. وجاء في أفلح وأبي، إلا أن هذه الزيادة شاذة. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصوم إلا أن يوافق صومه. الشاهد من ذكر الحديث قوله فلما فرض رمضان، أي كتب صيامه، ترك، أي ترك صيام يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء هل كان واجبا قبل فرض رمضان أم لا؟ مذهب الجمهور أنه ليس بواجب، ومذهب أبي حنيفة ورواية عن الشافعية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه كان واجبا وهو الصواب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان. هذا هو الشاهد من ذكر الحديث هنا تحت هذا الباب، حتى فرض رمضان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء أفطره. وسيأتي باب خاص بيوم عاشوراء، سيكون الكلام على مباحثه إن شاء الله هناك. وما هو معنى قوله وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه، وهكذا من شاء فليصومه ومن شاء أفطره. فالحاصل من هذا أن صيام رمضان واجب لهذه الدلائل من الكتاب ومن السنة. قال رحمه الله باب فضل الصوم. بعد أن ذكر وجوب الصوم وفرضيته ذكر فضله، لأن ذكر فضل العمل يشجع على القيام بالعمل، والله عز وجل تارة يأمر بالعمل وتارة يبين فضله ويرغب فيه ويحث عليه، وهذا كله من أجل القيام بالواجبات وبالفرائض. جعل الله عز وجل لها هذه الفضائل من أجل أن يقبل المسلم على طاعة ربه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وابن قعنب القعنبي ثقة ذكروا في سبب هدايته أنه كان يشرب الخمر، فجاء إلى شعبة من الحجاج وقال له حدثني، فأعرض عنه. وكان معروفا بالطيش، أن من لم يستجب له ربما قتله أو ضربه، فتعرض له وقال إما أن تحدثني وإلا أوجعتك، يعني هدده توعده. فقال شعبة: حدثني فلان عن فلان عن ربع بن حراش عن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فأخذ هذا الحديث وذهب فاغتسل وتاب وأناب وسأل عن أعلم من في ذلك الزمان فقيل له مالك، فذهب وسمع من مالك ولم يسمع من شعبة إلا هذا الحديث، وكان سبب هدايته. عن مالك عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان، كنيته أبو عبد الرحمن وأبو الزناد لقب. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، كنيته أبو داود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم مرتين والذي نفسي بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. هذا الحديث بعضه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وبعضه قدسي. صيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وأكل الذي نفسي بيد لخلوف من الصائم طيب عند الله المسك، هذا كله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، هذا حديث قدسي. الصيام لي وأنا أجزي به، هذا حديث قدسي. فهذا الحديث فيه عدة فضائل للصيام. أولا، الصيام جنة، قيل جنة يعني وقاية يقيك الآثام، وقيل جنة يقيك من النار، وكلا المعنيين صحيح. فجنة معنى وقاية. وفي هذا الحديث أيضا بيان فضل الصوم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، الرائحة المنبعثة من الفم بسبب خلو المعدة، تلك الرائحة تكره، إذا من شمها يكرهها، فهي أطيب عند الله من ريح المسك. وفي هذا الحديث أن الله عز وجل يباهي بالصائم الذي يصوم لله عز وجل، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله، وهذا من فضائل الصوم. وأيضا الصيام لي وأنا أجزي به، مع سائر العبادات لله عز وجل، لكن خص الصيام لأنه عمل لا يكاد يطلع أحد على حقيقة الأمر، أهو صائم فعلا أو ليس بصائم، وهل صيامه لله أو لغير الله، بخلاف الأعمال الأخرى تظهر في الظاهر الصلاة ونحو ذلك، فيرى الشخص أنه فلان يصلي لكن الصوم إمساك، فهو عمل غيبي ما يطلع شخص على حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يطلع على ذلك. فلهذا قال: الصيام لي وأنا أجزي به، وهكذا والحسنة بعشر أمثالها. فهذا الحديث دل على فضل الصوم من عدة أوجه: أولا الصيام جنة، ثانيا لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ثالثا أيضا من قوله: وإن امرؤ قاتل أو شاتم فليقل إني صائم، دلالة على فضيلة الصوم، وأن الصوم يرفع صاحبه من أن ينزل إلى المشاتمة وإلى المساببة. وهكذا أيضا يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، كذلك أيضا الصيام لي وأنا أجزي به، أن الصيام لله عز وجل الصيام لي، وهكذا وأنه يجزي به، وهكذا الحسنة بعشر أمثالها. فدل هذا الحديث على فضيلة الصوم من عدة أوجه. قال رحمه الله: باب الصوم كفارة، يعني تكفر الخطايا، تكفر السيئات. وهل تكفر الكبائر؟ الصحيح أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، وإذا مات الإنسان على الكبيرة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لكن هذه الأعمال تكفرها، تكفر الصغائر. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني، قال حدثنا سفيان. من سفيان؟ ليش؟ لأنه جاء الثاني في الإسناد. لم يلقى الثوري، لم يروى عن الثوري. نعم. قال حدثنا جامع عن أبي وائل، جامع وابن أبي راشد، عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة، عن حذيفة وابن اليمان رضي الله عنهما، صحابي ابن صحابي، قتل أبو يوم أحد خطأ. قال قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في آله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس أسأل عن ذه، يعني عن هذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال: وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق: سله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأل فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. الشاهد قوله أن قوله فتنة الرجل في آله وماله وجاره، يعني ما يحصل من مخالفة ومعاصي وتعدي، أن تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فذكر الصيام أن تكفر هذه الخطايا، والصوم كفارة، وهذا أيضا يعتبر من فضائل الصوم، هذا أيضا يعتبر من فضائل الصوم، فإنه يعتبر كفارة للخطايا. وهنا أمر مشكل، وهو أن هذا الحديث فيه أن الصيام يكفر ما يحصل للعبد بالنسبة لأهله وبالنسبة لجاره، يعني ما يحصل مثلا من أذية. ومعلوم أن ظلم الشخص لأهله أو جاره هذه من الحقوق المتعلقة بالآدمي. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. الحديث ففيه قال: فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته وإلا أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا فيه أن الحقوق المتعلقة بالآخرين أنهم يأخذون من صيامه. فهل الصيام يكفرها؟ دل على أن الصيام لا يكفرها، دل على أن الصيام لا يكفرها. فما هو الجمع بين هذا؟ يحمل هذا على أن من تاب ورد المظالم إلى أهلها وأكثر من الطاعات أن هذا تكفر تلك الخطايا، أنها تكفر تلك الخطايا، أو أنه تاب وأراد إرجاع رد المظالم إلى أهلها فلم يعرف أهلها ولم يعرف أصحابها، فإنه بكثرة العمل الصالح تكفر تلك الخطايا، ويرضي الله سبحانه وتعالى من وصل إليهم الظلم بما يعني يجعلهم يقنعون، والله أعلم.